الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم إنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر. ذكرنا في البحث السابق أنه من الإشكالات المهمة على الاستدلال بآية النفر هذا الإشكال، أنه قد يحتمل أن الآية أوجبت للمنذر إليهم الحذر وأوجبت الإنذار للمنذرين، لأن قولهم يفيد اليقين أو الإطمئنان بما ينذرون به أو ينذرون عنه. وعلى هذا الأساس الآية لا تثبت حجية قول المنذر المفيد للظن تعبدا، وإنما تريد الآية أن الناس يتفقهوا في دينهم، وأنهم بإنذار المنذرين يحصل لهم اليقين أو الإطمئنان بأحكام الشريعة فيتبعون الشريعة بتفاصيلها. على هذا الأساس من أين نستفيد أن الآية تقول قول المنذر حجة مطلقة أي تعبدا، سواء أفاد اليقين أفاد الإطمئنان أم أفاد الظن؟ بناء على هذا الإشكال صاحب الكفاية يقول لو سلمنا أن هذا الإشكال لا يرد على آية النفر، وأن هذه الآية تعطي لقول المنذر الحجية التعبدية، يعني قول المنذر حجة وإن أفاد ظنا، إن أفاد علما فحجيته ذاتية، إن أفاد ظنا فحجيته تعبدية. مع ذلك يمكن أن يشكل إشكال آخر، وهو أن قول المنذر هو في الحقيقة قول شخص في مقام الإرشاد والنصيحة وهداية الناس، كالواعظ الذي يرقى المنبر وينذر الناس من عذاب الله، من ارتكاب المحرمات، من الآثار الوضعية على ترك الواجبات أو فعل المحرمات وما شاكل ذلك. خب هذا الشأن هو شأن المرشد المجتهد المفتي الواعظ الناصح الأمين للناس، ونحن نريد أن نستدل بهذه الآية مو على فتوى وقول ورأي المجتهد أو الواعظ والناصح، وإنما نريد نستدل بهذه الآية على حجة خبر الواحد، والراوي ليس في مقام الإنذار، الراوي فقط في مقام الحكاية والإخبار. إذن لو سلمنا أن قول المنذري حجة تعبدا وإن أفاد الظن، وقطعنا النظر عن الإشكال السابق، مع ذلك هذا الإشكال موجود أن هذه الآية تثبت حجية قول المنذر، والمراد من المنذر من هو بمنزلة المجتهد والمتفقه الذي ينصح الناس، الناس تأتي إليه ويقول لهم لا تفعلوا كذا فإن له عذاب كذا، لو فعلت كذا ادفع كفارة كذا، لترى كذا في المستقبل. وهذا الرأي الذي شخص الذي مجتهد وقاع ينصح الناس ويعظهم وينصحهم. أما الراوي أصلا ليس في هذا المقام، الراوي مثلا أبو بصير يقول سمعت هذه الرواية عن زرارة، فقط ثقة أو عدل في نقل الرواية، بعد هسه هذه الرواية تكون محل العمل أو لا ما له علاقة أبو بصير. لذلك كثير من الرواة كان ينقلون روايات هم مو مبتلون بمضامينها ولا مكلفون بها، وإنما كان يذكر الرواية لشخص آخر، والشخص الآخر أيضا يأخذ الرواية منه وينقلها لشخص ثالث وهكذا. صاحب الكفاية يقول في الجواب عن هذا الإشكال، أولا بعض الرواة كانوا من المنذرين مثل محمد بن مسلم وزرارة، هذول كانوا فقهاء وكانوا واقعا إن لم نقل أعلم من بعض فقهانا في هذا الزمان، قطعا كانوا فقهاء، والناس إذا كانت تسألهم وترجع إليهم كانت ترجع إليهم لأنهم علماء. فإذا كان يسأل زرارة أو محمد بن مسلم أو إسحاق بن عمار أو غيره عن حكم يعني يريد يعلم به ويعمل به، فإذن هو في مقام الإنذار والنصيحة والوعظ. ثانيا لو قلنا لا أنه هذا الجواب أخص من المدعى، بعض الرواة كانوا فقهاء، البعض الآخر ما كانوا فقهاء، كثير منهم كانوا ناس عاديين، ولذلك أنت تجد في أسانيد الروايات رواة فيهم وقعوا في الأسانيد 20 مرة، هذا 20 رواية طول حياته منقول عنه، بس لعله في عالم الواقع كان واقع في أسانيد 200 رواية، بس الذي وصل إلينا 20 رواية وصل عنه، في راوي آخر 10، في راوي آخر 30، في راوي آخر 7 5، حتى أكو بعضهم شخصيات معروفة رواياتهم ما تكثر عن 10، ما وقعوا في الأسانيد، وإذا ولعلهم وقعوا ولكن لم تصل تلك الروايات. خب هؤلاء ولا نسميهم بعد فقهاء، لأنه حسب ما عندنا من المعلومات فلان ثقة جليل القدر من مشايخ الإجازة للصدوق أو الشيخ الطوسي، ولكن وقع في أسانيد 15 رواية مو أكثر، هذا ما يسمى فقيه وإن كان من مشايخ إجازة الشيخ الطوسي. هؤلاء ما يمكن أن نقول هم داخلون في المنذرين. الجواب الثاني عن الإشكال هذا أنه سؤالنا عن هذا لماذا كانوا ينقلون الرواية، هدفهم من نقل الرواية وحكي حكاية الرواية ماذا كان؟ أن الحكم الذي تضمنته الرواية يصل إلى المكلف المبتلى به، ولذلك كان يأخذون الإجازة في نقل الرواية، كان يقرؤون الروايات على مشايخهم، المشايخ كان يقرؤون الروايات على تلامذتهم حتى يضبطون النص ويشوفون الذي قرأوه هل هو الذي سمعوه، أو الذي كتبوه هل هو الذي سمعوه من الإمام ولو بوسائط. كل الهدف والغاية من نقل وحكاية الروايات معرفة الناس بالشريعة وهدايتهم، وأن الذي يخاطبه مضمون الرواية يعرف تكليفه. فإذا هؤلاء كلهم كانوا في مقام الإنذار والنصيحة، وإلا مثلا أبو بصير إذا ما كان محتاج إلى مضمون رواية مثلا في باب الحج، لماذا نقل هذه الرواية لحسن بن محبوب؟ ما له معنى، ليش؟ شنو بوجه النقل؟ حتما حسن بن محبوب طلب منه حكما هسه لنفسه أو لغيره، وهذا في مقام الجواب ذكر له حديث الإمام الصادق عليه السلام، إذن هذا بمنزلة المنذر. فلذلك كل الرواة بمنزلة المنذرين. إذا قطعنا النظر عن الإشكال السابق وقلنا أنه هذا الإنذار الواجب والتحذر الواجب لا يختص بما أفاد العلم والإطمئنان، الاستدلال بالآية تامون. ثم إنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقة بين قوسين أفاد العلم أو لم يفد، يعني على وجوب الحذر من قول المنذر تعبدا حتى لو أفاد الظن، فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر، حيث أنه ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمله لا التخويف والإنذار، وإنما التخويف والإنذار هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد والمقلد. قلت لا يذهب عليك، أي لا يخفى عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحمل من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام من الأحكام إلى الأنام إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام، يعني الطبقة الأولى كأنما قاعد يذكرون قول الإمام، ولا شبهة في إنه يصح منهم التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ، فكذا من الرواة. فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف كان نقله حجة بدونه أيضا، أي بدون التخويف لعدم الفصل بينهما، يعني بين القول الذي فيه تخويف وليس فيه تخويف، فافهم هذا الذي احنا شرحناه من خارج الكتاب. صاحب الكفاية قاعد يحاول يقول الذين نقلوا عن الإمام قولهم يتحمل التخويف، الذين نقلوا بعد ذلك النقل الوسائط ما يشمل، بس ولكن من باب عدم القول بالفاص نقول كلهم أقوالهم حجة. فافهم أنه نقول لا، شنو الدليل على عدم القول بالفاص؟ فرق كثير أكو، يجي زرار يقول سمعت من الإمام، هذا منذر. أما يجي واحد يقول أنا بأربع وسائط أسمع من زرارة، هذا لا يعد منذرا إلا بما ذكرنا في قولنا فافهم أنه هؤلاء هدفهم من ضبط الروايات، نقل الروايات، حكاية الروايات صدرا عن صدر لسانا عن لسان، كان هدفهم إبقاء الشريعة وهداية الناس. إذن كلهم في مقام الإنذار. إذن هذا البيان صاحب الكفاية فيها تسامح، أنه إحنا بعدم القول بالفصل نريد أن نقول بحجية قول سائر الرواة غير الذين نقلوا عن الإمام مباشرة. ومنها آية الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا. هذه الآية الشريفة استدل بها على حجية خبر الواحد الثقة. إشكالان موجود في هذه الآية. طبعا المقصود من الحجية خبر الواحد الثقة هنا على أساس أنه يكتمون ما أنزلنا، ما أنزلنا يشمل القرآن الكريم وبحكم القرآن الكريم السنة، لأن كل ما موجود في الشريعة ليس منزل في الكتاب، إذن الكتاب والسنة. بوجود إن الذين يكتمون ما أنزلنا يعني يحرم عليهم الكتمان، حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول عقلا. إذا يحرم الكتمان يعني معناته يجب القبول ممن يظهر الحق، إذن تثبت حجية قول المبرز أو المظهر. إشكالان أساسيان موجود على هذه الآية. إشكال الأول أن صاحب الكفاية أصلا لم يشر إليه، أن هذه الآية وردت في باب النبوة وفي سياق الآيات علماء اليهود والمسيح الذي كانوا يكتمون نبوة نبينا صلى الله عليه وآله في كتبهم ومصادرهم. إذا قلنا هذه الآية نازلة في مقام النبوة، هسه قد واحد يوسح إلى مقام التوحيد وبعض صفات الله تعالى أصلا تكون أجنبية عن محل كلامنا كاملا، يعني كلامنا في حجية خبر الواحد في الفروع الفقهية لا في أصول الاعتقادية وأصول الدين. الإشكال الثاني أنه نفس الإشكال ذكرناه في آية النفر، نقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا مطلق، ما قاله الله في كتابه، ما قاله النبي وما قاله أهل البيت عليهم السلام لأنهم بمنزلة النبي، إذن توبيخ الكتمان دليل على وجوب الإظهار، وجوب الإظهار دليل على وجوب القبول، ووجوب القبول يدل على أن الإظهار أو المظهر قوله حجة. ولكن الإشكال نفس الإشكال ذكرناه في آية النفر، قد يقول الإظهار الموجب للعلم والإطمئنان حجة لا مطلق الإظهار، يعني لو أظهر هذا الراوي أو هذا العالم اليهودي أو المسيحي وأفاد قوله الظن تعبدا حجة ما مو معلوم. هذا هو المقصود من الآية. هدف الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا، هدف الآية بيان الحقائق، ولكن بيان الحقائق بمقدار الذي توجب العلم. أما إذا أوجب هذا البيان الظن تعبدا يكون حجة، هذا أول الكلام. ومنها آية الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا، وتقريب الاستدلال بها إن حرمة الكتمان تستلزم وجوب الإظهار، ووجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول، ووجوب القبول عقلا كاشف عن حجية قول المظهر وإلا للزوم لغويته بدون وجوب القبول. إذا قلنا لا القبول مو واجب، الإظهار واجب ولكن القبول مو واجب، وجوب الإظهار يصير لغوا. ولا يخفى لو أنه لو سلمت هذه الملازمة، هذا لو سلمت هذه الملازمة إشارة إلى شنو؟ إلى أنه قد يقال يعني احتمالان، بس الاحتمال الثاني ضعيف سنشير. احتمال الأول لو سلمت هذه الملازمة قد يقال ماكو ملازمة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول. ليش؟ وجوب الإظهار من باب إتمام الحجة، ما يلازم وجوب القبول. كثير من المشركين والكافرين والجاحدين الحق النبي صلى الله عليه وآله وعلماء اليهود والمسيح كان يبين لهم الحق ولكن ما كان يقبلون، بس وجوب الإظهار قد يلازم وجوب القبول وقد لا يلازم، يعني قد ينتج وقد لا ينتج. فليس الإظهار دائما مع وجوب القبول حتى نقول وجوب القبول يلازم الحجية. هذا لو سلمت الملازمة، هذا إشكال الأول أو احتمال الأول. احتمال الثاني إشارة إلى ما ذكرناه أنه يجب إظهار الحق في الأمور العقائدية، وفي الأمور العقائدية لا بد من حصول اليقين ولا مجال التعبد بالظن. إذن الآية أصلا من الأساس أجنبية عن المقام، ماكو أي ملازمة بين وجوب القبول تعبدي وبين وجوب الإظهار. هسه لو سلمنا لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنهما تنافيهما كما لا يخفى. يعني يقول هذا الإشكال ذكرناه في آية النفر أنه يمكن أن الآية تكون مهملة من جانب تعبد بالظن، أو أنه استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، أو أنه نشكل نقول هذا الاستظهار يختص بما إذا أفاد العلم لا مطلق الاستظهار، فإن الآية تنافيهما كما لا يخفى لكنها ممنوعة. ليش تنافيهما هذه الآية؟ لأن احنا كلامنا في وجوب الإظهار، وجوب الإظهار بعد ما له معنى الإهمال فيه. إذا كان الإهمال هنا محل النظر لماذا يجب الإظهار؟ زين، فالإظهار واجب. تقولون أن هذا الإظهار مشروط بما يفيد العلم، صاحب الكفاية يقول لا، ما دام الكتمان حرام والإظهار واجب معناته أنه سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم، لا فرق في ذلك. إذن هذا الإشكال الذي قد يتوهم كان في آية النفر يرد هنا لا يرد، ولكنها مع ذلك يعني الاستدلال بالآية ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا، وإن كان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة، بل كان له عليهم الحجة البالغة. يعني الهدف من الإظهار فقط إتمام الحجة وشياع الحق هسا سواء قبل الناس أو لم يقبل. أصلا الآية ليست في مقام القبول تعبدي. ومنها آية السؤال من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زين، تقريبا الاستدلال مثل نفس هذا الاستدلال بآية الكتمان، لو كان القبول من مسؤول عنه غير واجب لماذا يجب السؤال عنه؟ إذن وجوب السؤال كاشف عن وجوب القبول، ووجوب القبول كاشف عن حجية قول المجيب. والجواب أنه يمكن أن نقول مثل ما ذكرنا في آية النفر، نسأل لأن نتفقه لأن نعلم، أما إذا سألنا وبعد استماع الجواب ما حصل لنا العلم وإنما حصل لنا الظن فقط، هل الآية تقول تعبد بقول المجيب؟ لا يستفاد منها. ومنها آية السؤال عن أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتقريب الاستدلال بها كما في آية الكتمان، يعني وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول، ووجوب القبول يدل على حجية قول المجيب. وفيها إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب. وقد أورد عليها، وهذا الإيراد إيراد من الشيخ الأنصاري في الرسائل، الشيخ الأنصاري أشكل على هذه الآية بأنه هذه الآية أحسن مورد للاستدلال بها فتوى الفقيه، ليش؟ لأن الفقيه والمجتهد يسأل عن المسألة الشرعية، أما الراوي لا يسأل، الراوي فقط يحكي. صح في بعض الروايات أكو هناك سبق سؤال وأكو هناك سؤال مسبق، أما في بعض الروايات لعل في أغلبها لم يسأل أحد الراوي، ولكن الراوي شأنه أن يكتب الروايات أو يضبطها أو ينقلها لتلامذته وأصدقائه حتى الروايات تبقى، لأن شأنه حفظ هذا التراث. الآية تقول فاسألوا أهل الذكر، ونحن في نقل وحكاية الرواية ما عندنا سؤال. إذن هذه الآية تناسب الاستدلال على حجة فتوى الفقيه لا الاستدلال على حجة قول الراوي. صاحب الكفاية يقول مثل ما ذكرنا في بحث آية النفر أنه أولا جمع من رواتنا كانوا فقهاء، ومثل محمد بن مسلم وزرارة وأمثاله. ثانيا أنه مجموع الرواة الثقات بشكل عام هدفهم وغايتهم من الرواية والحكاية كان حفظ الشريعة، يعني ماذا؟ كان غايتهم أن يكونوا مجيبين عن الأسئلة سواء وقع سؤال فعلي عنهم أو لم يقع. هذا الراوي الذي كان يحتفظ 5000 رواية أو وقع في أسانيد 2000 رواية مثل سهل بن زياد، هذا الراوي مو إنسان قاعد بس يكتب الروايات ويحكي الروايات، هذا كان في معرض السؤال ومعرفة الدين والتفقه في الدين، لذلك رأى من واجبه أن يحتفظ بهذه الروايات وهذا التراث العظيم ينقله وينتقله إلى شنو؟ إلى من بعده، وهذا كلهم بحكم شنو؟ بحكم المفتي والمجتهد. وقد أورد الشيخ عليها بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي، يعني لو قلنا أنها أعم مما يفيد العلم أو لا يفيد، فإنه بما هو راوين لا يكون من أهل الذكر والعلم، فالمناسب إنما هو الاستدلال بهذه الآية على حجية الفتوى ورأي المجتهد لا الرواية. وفيها هذا خلاف الإنصاف، يعني واقعا هذا الإشكال غريب من الشيخ أنه طرحه، إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أهل الذكر والإطلاع على رأي الإمام كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما، ويصدق على السؤال عنهم أنه سؤال عن أهل العلم والذكر، أصلا فقهاء الأمة هؤلاء كانوا في زمان الأئمة. الإمام كثير من الشيعة ما كان يتمكنون يصلون الإمام إلا في الحج، عندما كان يذهب إلى الحج إما يرى الإمام في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة. خب الناس خب ما يصير يبقون هكذا حيارة في دينهم، كان يرجعون إلى الرواة. ولو كان السائل من أضرابهم فإذا وجب قبول رواياتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول رواياتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقة لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال، ماكو فرق سواء يسأل أو كان مسبوقا بالسؤال، سواء كان مبتدئا أو مسبوقا، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر وإنما يروي ما سمعه أو رآه، ماكو فرق، لأن هذول كلهم في مقام تفقه الدين، كلهم في مقام الجواب عن السؤال مقدر. هسه سواء كان السؤال مفروضا ومسبوقا أو كان مقدرا، فافهم وتأمل في ذلك. ومنها آية الأذن، قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. الاستدلال بهذه الآية أتوقع بعد هذا أضعف الاستدلالات، أنه الله تعالى مدح نبيه لأنه كان يتسمع إلى كلام المنافقين لعنة الله عليهم وما كان يرد عليهم، هذا معناته أن قول المؤمن أو المسلم حجة تعبدا إلا إذا ثبت خلافه. صاحب الكفاية يقول أولا إنه الله تعالى مدح نبيه بأنه كان يستمع كلام المنافقين لأنه كان سريع القطع، أما مو معناته أن النبي كان يتعبد بقول المنافق ويراه حجة. أنك تحترم المؤمن الذي أو المسلم الذي لا تعرف عن هويته شيئا ولا تعرف عن عقائده شيء، تحترمه وتصدقه بحسب الظاهر من ناحية الأخلاقية شيء، والتعبد بقوله وحجية قوله وترتيب الآثار، قال لك أنه أنا سمعت من صحابي من صحابة النبي أن النبي حرم فلان شيء وأنت متحرم، هذا شيء ثاني، هذا ما له علاقة باحترامه النبي. وإنك لعلى خلق عظيم، من جلالة قدره ومقامه المعنوي والروحاني كان يستمع إلى عامة الناس وما كان يرد على أحد. لذلك جاء ذاك عبد الله بن نفيل الذي كان من رؤوس المنافقين وسمع من النبي شيئا وكان نماما، ذهب إلى المنافقين، ثم نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وأخبره أن هذا نمام، النبي أحضره، جاء عند النبي سأله أن جبرائيل أخبرني كذا كذا، قال لا يا رسول الله أنا لم أنم، أنكر كل شيء. النبي قال له ما يخالف، أنكرت كل شيء أنا قبلت منك. هذا رجع إلى المنافقين قال خوش نبي، هم يسمع كلام جبرائيل وهم يسمع كلامي، هم يصدق جبرائيل وهم يصدق كلامي. فنزلت هذه الآية في حق النبي، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. إذن المراد هنا مدحه بسرعة القطع والتصديق لا الأخذ بقول الغير تعبدا، هذا أولا. ثانيا أن المراد بتصديق المؤمن أو المسلم شيء مرغوب في رواياتنا. عندنا في روايات إذا جاء أخيك فقال إنه لم أقل فلان شيء فصدقه وإن وكذب القسامة وإن كان 50 رجلا، هذا كله جانب أخلاقي. يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، ها، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم. المراد هنا من التصديق هو التصديق الصوري، ونحن هدفنا من الاستدلال بالآية التصديق العلمي والتعبدي، أنه نرتب آثار الشرعية على هذه الرواية. إذن الرواية كاملا أجنبية عن محل كلامنا. ومنها آية الأذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فإنه تبارك وتعالى مدح نبيه بأنه يصدق المؤمنين وقرنه بتصديقه تعالى. وفيها أولا إنه إنما مدحه بأنه أذن وهو سريع القطع لا الأخذ بقول الغير تعبدا، وثانيا إنه إنما المراد بتصديق المؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم، يعني تصديق الصوري لا التصديق بترتيب جميع الآثار. أجاك واحد قال فلان قاتل، أنت رأسا تحكم أن فلان قاتل واختصوا منه، ما يصير، يحتاج للشهود، يحتاج لاعتراف، يحتاج لمستندات بإخبار واحد حتى لو كان زرارة، لأن القتل لا يثبت بشهادة واحدين. إذن المراد شنو؟ ترتيب الآثار الذي تنفعهم، يعني مداراة معهم، كما هو المطلوب في حجية الخبر. لأن المطلوب في حجية الخبر ماذا؟ ترتيب جميع الآثار لا الآثار التي تنفع المخبر دون الآثار التي تضره. ويظهر ذلك من تصديقه للنمام بأنه ما نمه، يعني عبد الله بن نفيل، وتصديقه لله تعالى بأنه نمه، كما هو المراد من التصديق في قوله فصدقوا وكذبهم، حيث قال على ما في الخبر يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقوا وكذبهم، فيكون مراده تصديقه بما ينفعه ولا يضرهم وتكذيبهم فيما يضره ولا ينفعهم. وإلا فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب 50؟ هذا خلاف القواعد باب القضاء. المراد هو التصديق الصوري، وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل، خالف مع الإمام الصادق عليه السلام، هذا معناته شنو؟ معناته أنه مو فقط أولاد هذا الزمان يخالفون أباهم، حتى في زمان الإمام الصادق إسماعيل مع جلالة قدره راد يشارك ويا واحد بالتجارة. الإمام عليه السلام قال له أنه أنا سامع أن هؤلاء هذا الشخص يشرب الخمر وغير ملتزم بالدين. إسماعيل قال يا ابن يا سيدي ومولاي أنا سامع بس ما شايف بعيني. الإمام قال له ما يصير كون تصدق المؤمنين تتحذر من الموضوع. قال له أنا أعطي فلوسي بيده وأخليه يروح للتجارة والتجارة. هذا راح وخسر كل الفلوس. الإمام كان راح للحج في الحج في الطواف شاف إسماعيل قاعد يطوف وياه يقول إلهي ضيعت كل شيء بعد ما عندي فقير في سبيل الله كل شيء ما عندي أريد منك أنه ترزقني في قبال هاي الخسارة. الإمام إجا يمه قال له ولدي أنت لا تطلب من الله ليش تمن على الله التقصير منك. قال لماذا؟ قال لأنه أنا قلت لك أنه إن مؤمنون قالوا هذا يشرب خمر أنت قلت أنه أنا ما شفت بعيني لذلك الآن لا تمن على الله تعالى أنه الله أخذ منك هذا المال أو تطلب من الله كأنما أنت طالب من الله شيء. المتقصير منك كان أنت ما صدقت المؤمنين. زين المراد من التصديق هذا يعني شنو؟ يعني على الأقل ترتب الآثار وتتحذر من كثير من الأمور. يعني التصديق شيء والحذر والاجتناب عن بعض الآثار شيء آخر ماكو ملازمة بينهما. إذن هذه الآية والروايات ليست في مقام حجية خبر الثقة. هذا تمام الكلام في الآيات التي استدل بها على حجة خبر الواحد. وكان حصيلة البحث أن الآيات كلها ضعيفة استدلال وصاحب الكفاية لم يوافق على حجيتها. بقي فصل آخر في الأخبار الدالة على حجية أخبار الآحاد. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.